الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الخامس من كتاب الربا، ونواصل القراءة فيه تحت عنوان الصدقة والصدقات أساس إسلامي لمعاملات سليمة فاضلة. في سورة البقرة نقرأ: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. من سورة البقرة الآية 79 بعد 280 بعد 200، أي أن صاحب الربا قبل أن يحرمه الإسلام إذا تصدق، أي إذا تنازل عما بقي له من الربا، كان ذلك خيرا له. ومن جميل ما نقرأ في سورة المجادلة الآية 58: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. لأن مناداة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضل من الله عظيم، فينبغي على المؤمن إذا أراد أن يناجي الرسول أن يطهر نفسه بشيء من الصدقة. وأبو بكر الصديق عندما أزمع الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ معه ماله كله لينفقه في سبيل الله. وقد قال هذا الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، وأضاف: إن خير المتصدقين عثمان بن عفان الذي أتى الرسول عند غزوة العسرة بعشرة آلاف دينار ومئة بعير. وعندما ذكر الله سبحانه مصارف الزكوات سماها الصدقات، لأن الزكاة هي القدر المفروض، أما الصدقة فكل ما تخرجه من مالك تطهيرا لنفسك وتقربا إلى الله ومعاونة لإخوانك في الدين. ولهذا فإن مصارف الصدقات تتضمن وجوها كثيرة من الخير للأمة في مجموعها. وعندما تقرأ آية الصدقات في سورة التوبة ينبغي أن نضيف لتفسيرها الفقهي معانيها الإنسانية والقومية، فلنقرأها معا لنتنبه إلى هذه المعاني العظيمة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فأما الفقير فهو القليل المال، وأما المسكين الضعيف فهو التعيس أو المريض أو القلق أو الخائف، إنه المحروم من السعادة. فقد يكون الإنسان غنيا ومسكينا في نفس الوقت، لأنه يعاني مرضا متعسه فهو يستحق الصدقة. والصدقة قد تكون هنا العلاج، وقد تكون الزيارة، وقد تكون الكلمة الطيبة، وقد تكون الدواء النافع، وكل هذه صدقات. والعاملين عليها، وهم الذين يعملون في تنظيم إخراج الزكوات أو الصدقات وتوجيهها في مصارفها، وهم العاملون في خدمة الأمة بأي صورة من صور الخدمة. ومن هنا سمي حكام الولايات وكل الموظفين بالعمال عندما قامت الدولة الإسلامية. وأخطأ المؤرخون القدامى فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له عمال، لأنهم تصوروه حاكما، وحاشاه أن يكون كذلك، فهو رسول الله، وهو الشاهد والمبشر النذير والداعي إلى الله بإذنه، وهو السراج المنير. أما أن يكون رئيس دولة فحاشاه، وهو أرفع من ذلك وأعز مقاما. أما عمال رسول الله فهم المشرفون على عملية أداء الناس للزكوات والصدقات، وإرشادهم إلى مصارفها أو نسبها وما إلى ذلك، فهم معلمون وليسوا حكاما. والمؤلفة قلوبهم، وهنا أيضا نجد أصحابنا القدامى يقصرون عبارة المؤلفة قلوبهم على ذلك النفر من العرب الذين دخلوا الإسلام يوم فتح مكة، ويعتبرونه استئلافا لقلوبهم، لأنهم كانوا يؤمنون بالمادة وقلوبهم كانت جامدة لا يصل إليها الإيمان، فيكون العطاء المادي سبيلا للنفاذ إلى القلوب المتحجرة، والمعنى أوسع من ذلك. فالمؤلفة قلوبهم في أيامنا هذه يكونون الوثنيين الذين ندعو للإسلام بينهم، وننشئ لهم المدارس والمستشفيات، ونقدم لهم العلاج ليروا أن الإسلام خير، فإذا هم دخلوا فيه أحسوا بحلاوته وخيره، ويستقر الإيمان في نفوسهم. ومن عجب أن النصارى أدركوا هذا المعنى بعقولهم ونحن لم ندركه، مع أنه وارد في قرآننا، وقد طبقه الرسول صلوات الله عليه، فأظهر للكفار من الإنسانية والمودة والكرم ما حببه إلى قلوبهم، وأزال خوفهم من الإسلام ونبيه. ونحن اليوم إذا أخرجنا الصدقات، أي أنفقنا في سبيل الله أموالا نستعين بها في الدعوة الإسلامية، فنحن في تقدير نفسر قول الله تعالى والمؤلفة قلوبهم أحسن تفسير. وفي الرقاب، أي في تحرير العبيد والأرقاء، أيام كان هناك عبيد وأرقاء. أما في أيامنا هذه وحضارة الغرب تقول إنه لا رق ولا استعباد أو عبيد، فما أكثر العبيد، وما أحوج معظم البشرية اليوم إلى أن ينفق فيها مال الصدقات. ونحن إذا ذهبنا اليوم إلى البلاد التي تسودها الوثنية، فنحن نجد أنفسنا في الحقيقة أمام جماعات من أرقاء الجهل والفقر والمرض، وما أحوجهم إلى أن ينفق فيهم أموال الصدقات. وفي بلادنا من الجهال الذين يملكون المال ولكنهم جهال بالحياة وشؤونها، فتكون الصدقة عليهم هي العلم وتنوير الأذهان. ولقد رأينا في التلفاز من أيام ناسا يسكنون خرائب أو بيوتا متداعية أو أكواخا لا ماء فيها ولا مرافق، ومع ذلك فإن أحدهم عامل ميكانيكي يكسب في الشهر ما بين 600 و700 جنيه، وآخر يعمل في شركة طيران عربية يكسب مثل هذا القدر، وبقية سكان تلك الحالات البائسة يكسبون أكثر مني ومنك، ولكن الذي ينقصهم هو العقل والتدبير والتعليم. فهؤلاء الناس لا يعرفون شيئا اسمه تدبير المال، وهم ينفقون كل ما يصل إلى أيديهم، وعلينا أن نعلمهم أن ادخار المال قوة وخير. وما دمنا لا نعلمهم تدبير المال وتدبير شؤون حياتهم بالعقل والحكمة، فسيظلون فقراء وجيوبهم غنية بالمال. وهنا تكون الصدقة هي التعليم والتدريب والقيادة السليمة. والغالبية العظمى من الفقراء في بلاد الإسلام إنما هم فقراء علم وفكر ومعرفة، وأعرف بعض هؤلاء ينفقون أكثر من 100 جنيه في خروج ليلة يأخذون فيها نساءهم وأولادهم ويدخلون مسرحا أو سينما، ولا يرون فيه ولا يسمعون إلا كل ما يؤذي السمع ويخدش الحشمة. وتذكرة الدخول هنا يا سيدي لا تتكلف أقل من 15 جنيها وتصل إلى 30، وهم يأكلون في أثناء الفردة شطائر ومطاعم، هم وأهلهم لا تكلفهم أقل من 20 أو 30 جنيها. ويعودون إلى بيوتهم في تاكسي لكي يناموا خمسة في حجرة، ودورات المياه في بيوتهم خربة، وبعضهم يخوض الماء القذر إلى بيته والمال ملء جيوبه، فأي ناس هم أحوج إلى الصدقة من هؤلاء؟ والصدقة هنا هي العلم والفهم وتشغيل الذهن. والغارمين أي المثقلين بالدين، وكل بلاد الإسلام اليوم غارمة غارقة في الدين إلا بعض الدول التي أكرمها الله بشيء طارئ مثل النفط، وأصحاب عائدات النفط الضخمة يكنزون أموالهم في بلاد الربا، ولو استخدموا نصيبا منها في عون الغارمين من المسلمين في عالمنا المعاصر لكانوا أقرب إلى روح الإسلام. وإنه لمن العجيب أن تسمع أن بلدا إسلاميا عزيزا لا أريد ذكر اسمه هنا مراعاة لشعور أهله سيموت منه في الشهور القادمة ما بين 4,000,000 و5,000,000 من إخواننا المسلمين نتيجة للقحط وقلة الغذاء، والذين ينادون بضرورة تدبير المال لعونهم ليسوا مع الأسف الشديد من المسلمين، بل من أهل الغرب الذين لم يقرأوا كتاب الله ولن يقرأوه. أما نحن الذين نقرأ الكتاب ونفخر بالإسلام فإننا لا نحس نعمته ولا نفكر في إخراج الصدقات واستخدامها لإنقاذ إخواننا من الغارمين. وبدلا من ذلك يستحب بعض أصحاب النفط من إخواننا المسلمين أن ينفقوا أموالهم في أسلحة وأدوات إهلاك ودمار يضعونها في أيدي مهاويس أو مجرمين يسعون إلى خراب الأرض وقتل الأبرياء. ومن عجيب ما نخجل له اليوم أن العرب جميعا أصبحوا مشبوهين في كل مطارات الدنيا، فما أتعسنا بعقولنا التي لا تفكر وقلوبنا التي لا تؤمن ومشاعرنا التي لا تحس وفي سبيل الله. وبالأمس كان الناس يحسبون أن الإنفاق في سبيل الله هو إعطاء المتسول، وليس في الدنيا إنسان هو أقل استحقاقا للصدقة من محترف للتسول صفيق الوجه يقف على باب مسجد أو في ركن شارع. ومن أعجب من ترى من أصناف المتسولين من ينتظرون المصلين الخارجين من صلاة الجمعة ليطالبوهم بشيء في سبيل الله. إنهم لا يصلون ولكنهم يزعمون أن لهم حقا في أموال المصلين، وأغبى منهم هم المصلون الذين يعطونهم المال، يحسبون هذا العطاء إحسانا وهو إساءة وتشجيع على قلة الصلاة. وقد كان في قريتنا متسول صفيق لحوح لا يزال يجوب الحواري متسولا وهو في خرق بالية، فدبرت مع اثنين من أصحابي أن نغسله بالماء والصابون إذا مر بنا، وأمسكنا به وقيدنا يديه وأخذناه إلى فناء البيت ونزعنا عنه ملابسه وغسلناه غسلا جيدا بالماء والصابون وهو يستغيث كأنه يضرب، ثم أعطيناه ثوبا نظيفا وقلنا له هذا هو الإحسان الذي تحتاج إليه، ومن الآن ابحث لك عن عمل، وإن لم تجد فلدينا لك 1,000 عمل، وإياك أن نراك بعد اليوم متسولا في أسمال بالية. وحرضنا عليه أهل القرية فانضموا إلينا في هذا النوع من الصدقة، وقد أقلع الرجل عن التسول وصار يعمل عند الناس في الحقول، ولكنه لم يكف ساعة عن الدعاء علينا، لأننا فيما قال خربنا بيته وقطعنا رزقه. وابن السبيل، وهذا مصطلح قرآني كان عظيم البركة على أمة الإسلام وأثره في تاريخنا الحضاري عظيم، فإن ابن السبيل هو الأخ المسلم المسافر الغريب الذي يحتاج إلى العون والإيواء والأنس وهو في سفره الطويل. وإذا أنت قرأت رحلة ابن بطوطة فلتعلم أن العمل الحضاري العظيم ما كان ليتم لولا عناية الله بابن السبيل، وحثنا على أن يكون له نصيب من أموال الصدقات، فإن الناس في نواحي عالم الإسلام كله أكثر من بناء التكايا والخانات وأسبلة الماء لابن السبيل، وفتحوا المساجد بالليل لإيواء ابن السبيل. وابن بطوطة خرج من بلده طنجة وطاف بعالم الإسلام كله 25 سنة وتزيد يدرس أحوال عالم الإسلام بعد انحسار أخطار الصليبيين والتتار والمغول، ثم جلس بعد عودته إلى وطنه فكتب لنا تقريرا عن عالم الإسلام يعد من أبدع آثارنا العلمية والفكرية، سماه تحفة النظار، وهو رحلة ابن بطوطة. وترى من خلال كلامه كيف تلقاه المسلمون في كل مكان حل به بالإكرام، لأنه ابن سبيل، وهو لم يتسول طعامه أو مقامه قط، لأن ابن السبيل لا يمكن أن يكون متسولا، وإنما هو ضيف أمة الإسلام كلها. والله سبحانه وتعالى عندما جعل لابن السبيل حقا معلوما في أموالنا قد أيقظ في قلوبنا عاطفة الأخوة الإسلامية، أشعرنا بأن المسلم المسافر الغريب له علينا حق الرعاية. والكثيرون جدا من رجال قوافل الحج التي لم تتوقف قط على مدى التاريخ كانوا إذا حاجوا الطعام وجدوا الطعام والمأوى عند إخوانهم المسلمين، لأن الله حث على إيواء الغريب المنقطع على الطريق فريضة من الله، والله عليم حكيم. أجل هذا فرض علينا، وما أروعه من فرض، إنه فرض إنسانية وفرض أخوة وفرض حضارة، فرض فيه توجيه رفيع لاستثمار المال في أحسن وجوهه، لأن الله يربي هذه الصدقات كلها أي يبارك فيها ويزيدها. ونحن إذا تصرفنا في المال على ضوء هذا التوجيه الكريم، أي إذا اعتبرنا فوائض أموالنا كلها صدقات وأنفقناها في مصارف الصدقات وعلى فلسفتها، حلت علينا البركات وكنا أغنى أهل الأرض جميعا. والقرآن حافل بالآيات التي تحض المؤمنين على الإنفاق في سبيل الله، وليس المراد هنا أن تفرق ما لك على الناس وتقعد بعد ذلك فقيرا، وإنما المراد أن تفهم أن إنفاق فائض المال في وجوه الخير يزيده بركة. وإذا كانت كل إيداعات البنوك فوائض أموال، فمن عجب أن يودعها في البنوك الربوية لكي يمحقها الله محقا، ولا نستخدمها في الصدقات ليربيها الله. ولقد طالما تحيرت في قول الله تعالى في سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وكنت أقول في نفسي فأما المسكين فقد عرفناه، وأما اليتيم فلا يجهل أمره أحد، فمن يا ترى هو الأسير؟ أهو أسير الحرب فحسب؟ وها نحن أولاء في أيامنا وليس هناك أسرى، فكيف يوصي الله بإنفاق المال على فئة انقطعت بتطور الزمان؟ وكل أحكام الله لها صفة الدوام، فلا بد أن يكون للأسير معنى أو معان أخرى غير أسير الحرب، حتى اهتديت إلى أننا جميعا أسرى أصناف شتى من المتاعب، فهناك أسير المرض وأسير الخوف وأسير الظلم وأسير الهموم وأسير الجهل، وكلنا على هذا المعنى أسرى على صورة أو أخرى. ولكن لهذا لنا نصيب في الصدقات، فإذا كنا كلنا نؤتي الصدقات فكلنا نستحقها، ويكون مال المسلمين كله مالا واحدا، او هو مال الله يعطي منه من يشاء، وليس لصاحبه في الحقيقة منه الا حق الانتفاع. وهذه هي فلسفة المال في الاسلام، وهي ايضا فلسفة الصدقة والصدقات. واذا ذكرنا ان مصدر الكسب المشروع الوحيد هو العمل، وان كل منا يستطيع اذا شاء واستخدم عقله ان يكسب فوق حاجته، تبين ان امة الاسلام اذا عملت ما امرها الله به وهو العمل الصالح، تبين ان امتنا تستطيع ان تكون من اغنى الامم اذا شاءت. لان المعنى الحقيقي للغنى ليس الثراء وملك الاموال الضخمة والعقار الكثير، لان معناه الحقيقي هو الاستغناء بكسبك عن الحاجة ومسألة الناس. فانت لو لم تكسب الا ما يسد حاجاتك وحاجات اهلك فانت غني عن اموال الاخرين. واي انسان عاقل يملك حرفة يستطيع ان يكسب شيئا فوق حاجاته، وهذا الفضل اذا هو استثمره على معنى الصدقة وفلسفة الصدقات زاد وربا. وقد قضيت سنوات من عمري في بلد لا يملك من موارد الثروة الا العمل وارادة الكسب من الوجه الحلال، وهذا البلد هو سويسرا، وهو لا يملك معادن ولا مزارع واسعة، وارضه كلها جبال وهضاب ووهاد. ولو كان السويسريون افقر خلق الله لقام لهم عذر بفقر بلادهم، ولكنهم امنوا بثلاثة اشياء: الدين، فهم من اكثر امم الارض تمسكا باديانهم واخلاقياتهم، حتى ان علم بلادهم يحمل رسم الصليب، وهم يؤمنون بالعلم. وانا لا اعرف من اهل الارض شعبا هو اصدق واصح علما من السويسريين. ولقد درست في بلادهم فوجدت انهم يقصدون دائما الى العلم النافع الصحيح، وهم لا يعرفون نصف العلم ولا ربعه، وإنما العلم عندهم هو العلم الكامل، ويهمهم العلم الصغير كالكتابة على الآلة الكاتبة، كما يهمهم العلم الرفيع كالأدوية والكيميائيات والتكنولوجيا العالية. والمهم عندهم هو أن يكون علمك بما تعلم صحيحا لا زيفا. وسكرتيرة المدير الكبير التي تكتب له على الماكينة وترد على مكالماته وترتب له أوراقه تتقاضى ثلث راتبه ما دامت محسنة متقنة مواظبة، ويهمهم آخر الأمر العمل، والعمل عندهم هو العمل الكامل المتقن، العمل الذي يؤدى بضمير سليم. والشيء الذي لا يعرفه الكثيرون عن السويسريين هو أنهم يجرون في التصرف في المال فيما بينهم على فلسفة الصدقة والصدقات، مع أنهم من أكبر صيارفة الدنيا. الفصل العاشر: نظامنا المصرفي كله في حاجة إلى إعادة وإنشاء. في حديثي عن الصدقة والصدقات بينت صورة من صور وظيفة المال في المجتمع الإسلامي، فإن المال إسلاميا لا يمكن أن يكون غاية في ذاته، وإنما هو وسيلة لتحقيق المنافع للناس. وهذا يلفت نظرنا إلى ناحية من نواحي حكمة الله في تحريم الربا، لأنك إذا استعملت مالك استعمالا ربويا، أي إذا أقرضته للمحتاج في نظير فائدة أي نسبة مئوية من المال المقرض يؤديها المدين، فأنت تستغل حاجة المحتاج وتستحل ماله وجهده وأنت قاعد مرتاح، وهذا في ذاته عمل غير أخلاقي. فإن الأمر هنا لا يقف عند استحتال مال الغير، بل يتعداه إلى الإذلال، لأن المرابي لا بد أن يرتهن شيئا يملكه المدين ضمانا لوفاء دينه. فإذا هو لم يرد الدين في وقته مع أرباحه، أضيفت هذه الأرباح إلى رأس الدين وحسبت عليها أرباح. وإذا استمر عجز المدين عن الدفع استمرت زيادة رأس الدين حتى تصبح أضعاف الدين نفسه. وفي النهاية يلجأ الدائن إلى الاستيلاء على الشيء المرهون وفاء لدينه أو بيعه بيعا جبريا للحصول على ماله. وفي هذه الحالة نجد العقار الذي يبلغ ثمنه 10,000 جنيه مثلا يباع بخمسة يستولي الدائن منها على 4,000 ولا يبقى للمدين إلا 1,000 جنيه هي على وجه التقريب قيمة المال الذي اقترض. وقد رأينا في حياتنا أمثلة كثيرة من ذلك أوضحها وأبشعها ما حدث للبلاد الإسلامية التي وقعت فريسة الديون في القرن الماضي، وقد انتهى الأمر في معظم الحالات باحتلال أراضيها واستغلالها لمصلحة الشعب المستعمر الدائن. وإذا نحن قدرنا مجموع ما اقترضته مصر في القرن الماضي ب85 مليون من الجنيهات تبين أن أولياء الأمور في مصر باعوها للإنجليز وحلفائهم بهذا الثمن البخس. واللورد كرومر يفخر في كتابه مصر الحديثة بأنه استطاع خلال السنوات التي حكم مصر فيها من سنة 1882 إلى سنة 1906 أن يصلح مالية مصر ويمكنها من سداد ديونها، وهو ينسى أن متوسط قيمة إنتاج مصر الزراعي خلال المدة التي حكمها وهي 24 سنة بلغ في مجموعه 120 مليونا، لأن مصر بعد الاحتلال البريطاني واستقرار الأحوال فيها بعد القضاء على الثورة العرابية أصبحت تنتج ما قيمته 10 ملايين من الجنيهات في السنة، وكانت إنجلترا وشركاؤها في الاحتلال يشترون هذا الإنتاج بنصف ثمنه أي ب5 ملايين من الجنيهات في السنة. ومعنى ذلك أنهم كانوا يسرقون نصف إنتاج مصر أي 5 ملايين من الجنيهات في السنة. أما الخمسة الباقية فكنا ندفع منها 1,000,000 في السنة مرتبات موظفين إنجليز وغير إنجليز كانوا يعملون في الإدارة المصرية، و1,000,000 آخر نصيب مصر في نفقات جيش الاحتلال. وكنا نشتري كل حاجاتنا من البضائع المصنعة من أوروبا بما يعادل 1,000,000 في السنة، فلا يبقى لنا بعد العناء إلا 1,000,000 من الجنيهات كانوا ينفقون منها 200,000 جنيه مرتبات الموظفين المصريين و300,000 على المرافق والمنشآت، والأسرة المالكة كانت تكلفنا 100,000 مخصصات ورواتب، وكانوا يدفعون للدولة العثمانية 40,000 جنيه جزية سنوية، ولا يبقى لمصر بعد ذلك إلا نحو 400,000 جنيه مدخرات توضع في البنك الأهلي الذي كان فرعا من بنك انجلترا، وبنك انجلترا يستعمله في خدمة الاقتصاد الإنجليزي. ومع ذلك النهب كله افتخر اللورد كروما علينا بعد عزله بهذه 400,000 جنيه التي زعم في مقال طويل نشره في مجلة سفير البريطانية أنه دبرها لنا وأغنانا بها. وهذا مجرد مثال واحد من الخراب الذي ينشأ عن الربا في المجال الواسع أي مجال الدول. أما خرابه عن النطاق الفردي فلا أظن أن واحدا منا لا يعرف حالات كثيرة من بيوت انهدمت تحت معول الدين، وأنا شخصيا أعرف 5 حالات على الأقل من أبناء قريتنا وبعض أقاربنا اقترضوا من البنوك الأجنبية مبالغ في حدود 400 جنيه أو 500، وانتهى الأمر ببيع أراضيهم التي ورثوها أو بيوتهم التي كانوا يسكنون فيها وأفلسوا تماما وانتهوا إلى صفوف الفقراء المعدمين. وفي حالة منها بيعت أراضي المدين وأخرج من بيته وأصبح في عداد المعدمين، وكان لابد أن يخرج من القرية بعد هذه الفضيحة، فتربص بالدائن الذي خرب بيته وهدم عليه وأطلق يديه على رقبته ولم يدعها حتى خر المرابي ميتاً.